راى النبي صلى الله عليه وسلم اجر الحمام على انه حلال، فقال احتجم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واعطى الحجام اجره ولو كان حراما ما اعطى. والخبث يكون له معاني كثيره. لا قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. شو المراد بالخبيث؟ عند السؤال لك شو المراد بالخبيث؟ قال انفقوا مما رزقناكم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا حد يتكلم، سؤال خاص. خبيث الردي، ليس كل خبيث حراما، قد يكون المراد الخبيث الردي او الذي يكرهه الناس مثلا. ها؟ لا ولا مقروء.
الله عنك، حكم تقبيل المصحف وتوجيه ما روي عن بعض الصحابة كان يضعون على
أعد السؤال
حكم تقبيل المصحف.
نعم
عفى الله عنك، ما هو حكم ذلك مع توجيه فعل بعض الصحابة أنهم كانوا يضعون
مع إيش؟
توجيه ما يروى عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقبلونه ويضعونه على صدره.
لا أظنه يصح عن الصحابة، هذا بدعة أحدثت أخيرا، والصواب أنه بدعة وأنه لا يقبل ولا شيء من الجمادات يقبل إلا شيء واحد وهو الحجر الأسود، وغيره لا يقبل. احترام المصحف حقيقة بأن لا تمسه إلا على طهارة، وأن تعمل بما فيه تصديق للأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي.
عفى الله عنكم يا شيخ، الآن في أقوال قال بعض العلم أن من أراد الإنسان إذا طلب بعلمه ابتغاء فقط، يعني طلب الدنيا فقط لا يريد الآخرة، فهذا شرك، فهل مقصودهم بالشرك شرك أصغر أم شرك أكبر؟
لا شرك أصغر، ولهذا جاء الوعيد على من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. أما علوم الدنيا فلا بأس، كالهندسة والصناعة وما أشبه ذلك، هذه لو طلبتها للدنيا لا بأس، لكن علم الشريعة لا تنوي به إلا حفظ الشريعة. نعم.
فضيلة الشيخ، ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قابل الأنبياء في السماء في حديث الإسراء،
هذا بعد
في المعراج، وهذا بعد موته صلوات الله وسلامه، فهل نقول أن
إلا عيسى؟
نعم
إلا عيسى.
نعم. فهل نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته أنه في السماء الآن لمنزلته عليه الصلاة والسلام؟ لأن بعض أهل العلم يرى بضعف حديث أن الأرض حرمت أن تأكل أجساد الأنبياء، فما رأينا
أن نقف في أمور الغيب على ما جاء به النص ولا نبحث، وهذا من التعمق والتنطع، البحث في أمور الغيب غلط عظيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قابل الأنبياء في السماوات وسلم عليهم وردوا عليه السلام ورحبوا به، وصلى بهم أيضا في بيت المقدس، وأخبر أن الأرض حرم الله عليها أن تأكل أجساد الأنبياء، فنقف على هذا. فأما جسد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه في الأرض، وكذلك أجساد الأنبياء، وأما أرواحهم فالله عز وجل قال في الشهداء إنهم أحياء عند ربهم مرزقون، والأنبياء أفضل من الشهداء، لكن مع ذلك نسكت كما سكت الله ورسوله. وإياك في أمور الغيب أن تحاول أن تتقدم ولا خطوة واحدة على ما جاء به النص، لا في هذا الأمر ولا في أسماء الله وصفاته، لأن الزلة عظيمة. والصحابة رضي الله عنهم أشد منا حرصاً على العلم، وعندهم من هو أعلم منا الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يسألني عن مثال الأمور، أنت عليك بما يختص بك، ما الذي يجب عليه اعتقاده، ما الذي يجب عليه فعله من طهارة وصلاة وزكاة وغيرها. نعم لا يطمئن هذا، أنا ما وجدت طمأنينة أكثر من أن الوقوف على ما ورد في أمور الغيب ولا نبحث وراءه. نعم لا هنا
أثابك الله يا شيخ، ما صورة بيع العربون وما حكمه؟
إيش؟
صورة بيع العربون.
بيع العربون. أنا أقول اشتريت منك هذا التلفون بعشرة ريالات، هذا ريالين، إن تم البيع فهو أول الثمن، ويبقى كم؟ ها؟ كم يبقى؟ السؤال للسائل. طيب، وإن لم يتم البيع فريالين لك، هذا جائز وفي مصلحة، لأن البائع إذا ردت عليه السلعة سوف تنقص عند الناس، لا سيما إن علموا بذلك، فيكون الريالين هذولي تكميلا لما ينقص، والمشتري أيضا يكون في حلم، يكون يخسر ريالين ولا يخسر عشرة. أرجو كل واحد العروض جائز. نعم
شيخ أحسن الله إليك.
يا هذه من ضيوف ضيف، ما عندك سؤال؟ أنا طالب. وهذا يسار. طيب نبدأ باليمين.
شيخ أحسن الله إليك، لقد أفتيت يعني سابقا فيما يتعلق في اللحوم المستوردة يعني من بلاد أهل الكتاب بالجواز، هل يجوز يعني قياس ذلك على يعني أكل لحوم أهل الكتاب حتى يعني في بلادهم باعتبار أنهم الكتاب، علما بأنهم يعني المعروف أنهم لا يذبحون يعني الذبح الشرعي؟
شوف يا أخي، الله عز وجل قال طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وسكت، فما يعتقدونه طعاما ولم يحرم بعينه فهو حلال، ولا تسأل إلا ما علمت يقينا أنه حرام، فمثل الخنزير ما نأكله لأنه حرام بعينه، الضأن والمعز نأكلها إلا إذا علمنا أن هذه الشاة نفسها ذبحت على غير الطريقة الإسلامية. أفهمت؟ على أن بعض العلماء من السابقين واللاحقين يقولون حتى لو خنقوها خنقا وهم يعتقدونها حلالا فهي حلال لك، لأن الله قال طعام الذين أوتوا الكتاب، فما اعتقدوه طعاما فهو طعام لنا حلال، لا فهو حلال لنا، لكننا لا نرى هذا، نرى أنه لا بد من إنهار الدم وذيك الثناهي عليه، إلا أننا إذا أتانا ممن تحل ذبيحته ليس علينا بل ولا لنا أن نسأل كيف ذبحتموه وهل سميتم الله عليه. والدليل حديث عائشة في البخاري قالت إن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. وهذه إشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي السؤال، عليك بفعل نفسك أنت، سموا كل. نعم يسار.
شيخ، إذا ورث الإنسان مال من شخص وكان يعلم أن جزء من هذا المال مثلا 10,000 أو 20,000 أنه ربا صريح يعني محرم،
نعم،
والباقي يعني ما يعلم عنه أو مختلط، ماذا يفعل بالربا الصريح أو المحرم؟
لا بأس به، هو حل له لأنه ملكه بطريق مباح وهو الإرث، إلا إذا علمت أن هذا مال فلان وأن الميت غصبه فحينئذ لا يحل له. أما إذا كان محرما لكسبه كالمأخوذ بالربا أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به.
يعني مثلا عند مثلا بنك من البنوك أو أحد الأشخاص قال عندي مبلغ لفلان الميت مثلا 10,000 أو 20,000 وهو يتعامل معي بالربا بهذا المال المقدور، ماذا يفعل؟
يقول وارث هاك، يقول وارث حق الميت
ويتصرف
فيه.
جزاك
يمين الضيوف فقط. نعم
شيخ عبد الله عنك، تحرير محل النزاع في مسألة الطلاق الثلاث في كلمة واحدة، هل هو المقصود به أن يقول أنت طالق ثلاثا أو أن يقول أنت طالق طالق طالق؟
هذه مسألة لا يمكن نفتيبها هكذا، إذا وقعت عليك قضية معينة فاستفت.
لكن السؤال الشيخ من ناحية التعليم، أنا أريد أن أتعلم.
لا، لأن اللي عندك الآن طلبة علم وعوام، اسمح لي أن أقول هكذا، ممكن أن طلبة علم، وهذه المسائل الدقيقة ما يتابعها علنا، يعني بعض العلماء كانوا يفتون بأسر الرجل، حتى المجد بن تيمية رحمه الله جد شيخ الإسلام كان يفتي بأن الثلاث واحدة لكن سرا. فمسائل العظيمة هذه ما شفتها يطلق الباب هذا.
لكن شيخ عفى الله عنك،
ألم تعلم الآن أنه لما فتح الباب بأن الطلاق قد يقع موقع اليمين صار العالم الآن ما تبالي، كل يقول إن رحت لفلان في امرأة طال، مع أنه هي مسألة تافهة، مع أن الأئمة الأربعة كلهم وجمهور الأمة على أن هذا طلاق ولو قصد اليمين. فالآن تجرأ الناس، يعني أنا أكاد أقول أني أفتي بأن الطلاق الثلاث واقع، لأني رأيت الناس تتايعوا فيه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أوقعه إلا حين كثر في الناس. هاي المسائل ما يفتح الباب هكذا. إذا كان لك مناقشة فبيني وبينك إن شاء الله تعالى العصر في الطريق.
طيب سؤال ثاني يا شيخ.
لا سؤال واحد.
طول الفم في الإسبال.
إيش؟
طول الفم.
إيش؟
طول الفم يدخل في الإسبال.
أي نعم، كلما خرج عن عالي، لكن عدل الكم هل هو إلى الكف أو لا إلى أطراف الأصابع، كل هذا جائز. إلا إذا فعل الإنسان خيلة، هل يمكن ربما يحرم عشان الخيلة. نعم، بعد يمين
خويلة الشيخ أثابك الله.
الصف الثاني
السؤال
كلهم؟ طيب نعم
أثابك الله الشيخ.
بالنسبة اليهود النصارى الموجودين الآن،
إيش؟
اليهود النصارى الموجودين الآن،
إيش؟
اللي موجودين الآن يعني هل يعتبرون أهل الكتاب أو أنهم انقرضوا أهل الكتاب ولكن لا قليل منهم؟
هم الآن يدينون بدين النصارى، واليهود يدينون بدين اليهود ويتعصبون له. نعم. طيب هل كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعها في عهد الرسول؟ أجب. أجب. كانوا. هل كانوا يقولون النصارى إن الله ثالث ثلاثة؟ هل كفرهم الله بهذا؟ طيب. هل السورة اللي فيها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ هي التي فيها وطعام لن يأتي كتابه إلا لكم؟ هل كان هذا خافيا على الله؟ عجيب. الحمد لله فهمت الجواب له. بعد
طابق الله، ما حكم الشرع بنظركم في بعض الأسماء والتي قد تكون مأخوذة من بعض آيات القرآن الكريم مثل آلاء وأنفال وإسراء ومعارج؟
آلاء أسمع عشو إيش آلاء
وأنفال
أنقاذ
أنفال وإسراء
وإيش؟
إسراء ومعارج.
معارج
وأبرار وطاهر.
إيش؟
وطاهر
طاهر
وياسين
وياسين
وكذلك الأسماء
وصار ونون وقاف
وكذلك الأسماء التي مثل شيرين.
ها؟
شيرين
شيرين
ونسرين.
وش شيرين؟
أسامي نريد حكم الشرع جائزة.
إيه. على كل حال بالنسبة للرجال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث مهمن، والأسماء والحمد لله كثيرة بدون إشكال. أما ما جاء في القرآن فما كان خاصا بالقرآن فلا يسمى به، مثل بيان موعظة وما أشبه ذلك، وما لم يكن خاصا بالقرآن فإنه لا بأس للتسمية به إذا لم يكن فيه تزكية. فأبرار مثلا لا يسمى به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير اسم برة وهي واحدة، كيف على أبرار؟ لكن أثنان وأغصان وآلاء ما فيها شيء. نعم. وأنفال ما فيها شيء. بعده على مين والله ما أعرف شيرين. إيه ما خل وش دل عليه؟ مش معناه عندك
آلهة الفرس؟
خلاص آلهة الفرس ما يحب تسمية الأشخاص بما فيه الشرك ما يجوز. نعم يلا يا أخوان يلا نشوف.
فشجعكم الله خير في الحديث.
إيش؟
في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة فضل الرجل والرجل فضل المرأة وإذا اختلف جميعا.
نعم.
الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل فضل الميمونة.
نعم.
كيف نجمع
الأول نهي أشياء يعني ينبغي للرجل مع زوجته أن لا ينفرد بالغسل وهي بغسل، والأفضل أن يغتسل جميعا في إناء واحد وفي مكان واحد، هذا معنى الحديث، وليس نهي للتحريم بل ولا للكراهة، لكنه نهي إرشاد، بدل ما أنك أنت تغتسل في إناء والزوجة في إناء اجتمع. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختلف أيديهما فيه، حتى أنها تقول دعني دعني. وهذا أيضا مما يؤدي إلى قوة المحبة والرابطة بين الزوجين، فهمت؟ أما اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة فلأنها سبقته ولم يصادف أنها أن وقت اغتسالها وقت اغتساله، فاغتسل بعدها، فهمت الآن؟ وعلى هذا يتبين ضعف ما ذهب إليه الفقهاء من أن الرجل لا يغتسل فيما خلت به المرأة لطهارة واجبة، بل نقول يغتسل ولا حرج. نعم. ها؟ خذ.
شيخ بارك الله فيك، بعض طلاب المبتعثين في الخارج عندهم إشاعة أو كذا أن هناك فتوى تجيز أو تجيز أخذ الفوائد الربوية من البنوك في الخارج واستثمارها في الجمعيات الخيرية.
نعم.
سواء في الخارج أو في الداخل.
نعم.
السبب هو أن بعض البنوك تستغل هذه الفوائد في توزيعها على الجمعيات سواء نصرانية أو يهودية أو في أعمال ضد الإسلام، فالإشكالية الآن أن هناك بعضهم يصدق هذه الإشاعات على أنها فتاوى صدرت من علماء أو طلاب علم معروفين، رأيك يا سماحة الشيخ؟
نعم.
جزاك الله خير.
لا استحسان مع النص ولا قبول لفتوى تخالف الكتاب والسنة، فالقرآن الكريم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وفي السنة أعلن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عرفة في حجة الوداع الربا الجاهلية موضوع، يعني الربا اللي كان في الجاهلية موضوع، وأول ربا أرعى من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فوضع الربا الذي كان في الجاهلية قبل أن يحرم في الإسلام وأهدره، فكيف يمكن أن نستحسن مع هذا النص أخذ هذا الشيء وصرفه في مصالح خيرية؟ هذا لا يجوز. وكيف يقابل الإنسان ربه يوم القيامة وهو يقول كذا، الله يقول كذا وأنت لا باخذ استحسانا؟ هذه أنا أرى أنها فتوى غلط ممنوع. وأما قولهم أن هؤلاء يجعلونها في أشياء ضد المسلمين، فكل أعمالهم من أولها إلى آخرها يريدون بها ضد المسلمين، إذا لا تبايعهم ولا تشتريهم. إذا اشتريت منهم سلعة وزعمت أنهم يتخذونها ضد المسلمين فالربح الذي تعطيهم سيدعوه ضد المسلمين ولا فرق. ثم هذا الذي أنت الربا هل هو كسب مالك؟ أجب يا أخي، أجب يا سائل، لا أجب سؤالي، هل هو كسب مالك؟ لأن مالك ربما يجعلونه ويتجرون به ويخسر، فليس نماء ملكي، إنما هو ربا يضعونه هم بأنفسهم، وإذا كان كذلك فأنت لا ليس منك تفريط وليس منك معونة على المسلمين، لأنه بكل سهولة تقول هذا ليس ربح مالي، ها؟ أنا لا أدري ماذا هل حينما تصرفوا به أكسبوا أم خسروا. فالمهم يا أخي والكلام للجميع، لا تستحسنوا شيئا نهى الله ورسوله عنه. وأنت إذا تركت هذا كسبت أشياء كثيرة. أولا علم هؤلاء الكفار أنك مسلم حقا، لأن الكفار ولا سيما علماؤهم يعلمون أن الربا محرم، محرم في التوراة والإنجيل وفي الإسلام أيضا. فإذا تركت هذا علموا أنك مؤمن حقا وأنك لم تقدم الدنيا على الآخر. ثانيا إذا تركت هذا ولا سيما إذا كان ملايين، أوجب للمسلمين أن يكونوا بنوكا إسلامية وينفردوا بمعاملاتهم، كما سمعنا اليوم في الإذاعة في لندن أن المسلمين في إنجلترا يطالبون ببنوك إسلامية وأن الحكومة تدرس هذا الطلب. أفهمت؟ أما كون ننساب مع الناس ونستحسن بعقولنا ما منعه الشر، هذا غلط. هذا من جنس ما استحسن المعطلة، معطلة الأسماء والصفات من الأشاعرة وغيرهم، استحسنوا أن ينكروا من صفات الله ما أثبته الله لنفسه بحجة أن العقل ينكرها. عليك بكتاب الله وسنة رسوله وهما المتبوعان للتابعين. نسأل الله يرزقنا وإياكم التمسك بدينه والوفاة عليه، إنه على كل شيء قدير. وإلى هنا ينتهي المجلس لأنه أذن لصلاة الظهر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الأحبة، يسرنا أن نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه المادة.
هنا لك أحمد. نحن الآن بدأنا تقسيم الأصدقاء إلى ثلاث أقسام: صديق منفعة وصديق لذة وصديق فضيلة. وقلنا استمسك في غرز صديق الفضيلة. نعم.
الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية. الأمر الرابع والعشرون: كبر الهمة في العلم. من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة. مركز السالب والموجب في شخصك الرقيب على جوارحك. كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجدود، لترقى إلى درجات الكمال فيجري في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل. فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور والتحلي بها يسلب.
وهذا من أهم ما يكون، أن يكون الإنسان في طلب العلم له هدف، ليس مراده مجرد قتل الوقت في هذا الطلب، فليكون له همة. ومن أهم همم طالب العلم أن يريد القيادة والإمامة للمسلمين في علمه، ويشعر أن هذه درجة هو يرتقي إليها درجة درجة حتى يصل إليها. وإذا كان كذلك فسوف يرى أنه الواسطة بين الله عز وجل وبين العباد في تبليغ الشرع. هذه مرتبة ثانية. وإذا شعر بهذا الشعور فسوف يحرص غاية الحرص على اتباع ما جاء في الكتاب والسنة معرضا عن آراء الناس، إلا أنه يستأنس بها ويستعين بها على معرفة الحق. لأن ما تكلم فيه العلماء رحمه الله من العلم لا شك أنه هو الذي يفتح الأبواب لنا، وإلا لما استطعنا أن نصل إلى درجة أن نستنبط الأحكام من النصوص أو نعرف الراجح من المرجوح وما أشبه ذلك. فالمهم أن يكون الإنسان عنده همة، وهو بإذن الله إذا نوى هذه النية فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه على الوصول إليه. نعم.
والتحلي بها يسلب منك سفاسف الأمال والأعمال، ويجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة. فكبير الهمة ثابت الجأش، لا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان الرعديب، تغلق فمه الفهاهة.
هذا صحيح، التحلي بعلو الهمة يسلب عنك سفاسف الآمال والأعمال. الآمال هي أن يتمنى الإنسان الشيء دون السعي في أسبابه، فإن المؤمن كيس فطن، لا تلهيه الآمال، بل ينظر الأعمال ويرتقب النتائج. وأما من تلهيه الأمال ويقول إن شاء الله أقرأ هذا أراجع هذا الآن بستريح وبعد ذلك أراجع، أو تلهيه الأمال في ما يحدث للإنسان أحيانا، يتصفح الكتاب من أجل مراجعة مسألة من المسائل ثم ينظر يمر به في الفهرس أو في الصفحات مسائل، تلهيه عن المقصود الذي من أجله فتح الكتاب ليراجع. وهذا يقع كثيرا، فينتهي الوقت وهو لم يراجع المسألة التي من أجلها صار يراجع هذا الكتاب أو فهرس هذا الكتاب. فإياك والآمال المخيبة، اجعل نفسك قوي العزيمة عالي الهمة. وقد مر علينا في حديث تدل على أن العناية بالمقصود قبل كل شيء، مثل عتبان بن مالك دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى البيت إلى بيته ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى، فوعده النبي عليه الصلاة والسلام، فأعد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما وأخبر الجيران بذلك، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما وصل البيت أخبره عتبان بما صنع، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أرني المكان الذي تريد أن أصلي فيه، فأراه المكان وصلى قبل أن يأكل الطعام وقبل أن يجلس إلى القوم، لأنه جاء لغرض، فلا تشتغل عن الغرض الذي أنت تريد بأشياء لا تريدها من الأصل، لأن هذا يضيع عليك الوقت، وهو من علو الهمة. نعم.
ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء، والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء.
نعم. كبر الهمة أن الإنسان يحفظ وقته ويعرف كيف يتصرف ولا يضيع الوقت بغير فائدة، وإذا جاءه إنسان يرى أن مجالسته فيها إهمال وإلهاء عرف كيف يتصرف. وأما كبر النفس فهو الذي يحتقر غيره ولا يرى الناس إلا ضفادعه ولا يهتم، وربما يصعر وجهه وهو يخاطبك. فكما قال الشيخ بكر بينهما كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع.
فيا طالب العلم ارسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منه، وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظة من اغتنامها، ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المنة التي لا تنال من الهمة
التي
من لما في ذلك من المنة التي لا تنال
التي تنال من الهمة منالا
التي تنال ضم الشفاء
تنال
التي تنال من الهمة منالا وعلى هذا فقس والله أعلم
يعني من علو الهمة أن لا تكون متشوفا بما في أيدي الناس لأنك إذا تشوفت ومن الناس عليك ملكوك لأن المنة ملك للرقبة في الواقع لو أعطاك الإنسان قرشا لوجد أن يده أعلى من يدك كما جاء في الحديث